سبحانه الوجود العقلية التي ذكرها الشيخ الغزالي وصاحب الرواية وكيف تفهم. وهذه الوجود العقلية في الحقيقة ليست عقلية محضة كما مر، وإنما محمود ونتيجة فيها عقلية، وإلا تكونها معطيات استمرارية.
الدليل الأول صياغة هكذا: أن نعلم بصدور كثير من الأخبار. أن نعلم بصدور كثير من الأخبار، وهذا العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار فيها الأحكام الشرعية، وهذا العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار وفيها الأحكام الشرعية يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير بأصل تشريع الأحكام في الشريعة. العلم الإجمالي الكبير بتشريع أحكام في الشريعة، الذي هذا العلم الإجمالي الكبير الذي يعتمده كما سيأتي إن شاء الله القائلون بالانسداد، يعني القائلون بعدم وجود دليل خاص دال على وجود طرق على الأحكام، طرق أو أدلة أو إمارات على الأحكام، وأن لا طريق لنا معتبر خاص إلى تلك الأحكام. يستعينون حينئذ بدليل الانسداد كما سيأتي. أول مقدمة يعتمدون عليها هذا العلم الإجمالي الكبير بوجود أحكام، وهذا طبعا بضرورة الدين لهذا العلم الإجمالي الكبير. دين، اليقين بالدين وضرورة الدين يعني فيما يعنيه يعني وجود أحكام، تشريع أحكام. هنا علم إجمالي آخر صغير، يعني صغير نسبي، أصغر نسبيا، وهو الذي يستند عليه الدليل الأول العقلي على حجية الأخبار، الدليل العقلي على حجية خصوص الأخبار، من أن لدينا علم إجمالي أصغر من ذلك الكبير بصدور أخبار، بأن هذه الأخبار الموجودة بين أيدينا قد صدرت من علمنا. طبعا هذا العلم ليس جزاف، من أين أتى هذا العلم؟ هذا العلم أتى نتيجة الاطلاع على علم الحديث وعلم الدراية وعلم الرجال وتاريخ الحديث وما شابه ذلك. يرى الإنسان أن أجيال علماء الإمامية قد كابدوا الأمرين جيلا بعد جيل من زمن الأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا. فمن الواضح أن مستقيم الروية يحصل لديه علم إجمالي بصدور كثير من هذه الأخبار، وهذا العلم الإجمالي أصغر دائرة لأنه محدد بدائرة الأخبار، لا الأدلة والإمارات الأخرى، لا الظنون الأخرى. هذا العلم الإجمالي بهذه الدائرة يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير. جيد، هذه المقدمة الأولى في الدليل الأول، أن لدينا علم إجمالي بصدور الأخبار من الأئمة في ضمن هذه الأخبار الواصلة إلينا في الكتب المعتبرة المعتد بها. وسابقا مر بنا العام الماضي الفرق بين صحة الكتاب وصحة الطريق. صحة الكتاب له دور رئيسي. على أي حال، حينئذ هذا العلم الإجمالي يوجب حجية الأخبار، العمل مقتضى مثلا الاحتياط أو مقتضى تنجيز هذا العلم الإجمالي، المستدل هكذا يقرر الدليل. مقتضى العلم الإجمالي العمل بكل الأخبار المثبتة للتكاليف يعمل بها. أما الأخبار النافية شلون؟ هو العلم الإجمالي ينجز لأنه يفرغ. العلم الإجمالي مقتضى التنجيز لا مقتضى مثلا التعذير. الأخبار النافية كيف؟ يقول حتى الأخبار النافية يمكن العمل بها إذا لم يكن أمامها استصحاب أو عموم مثبت للتكليف، أو على حال قاعدة اشتغال صغيرة، قاعدة اشتغال في المسألة، أو استصحاب مثبت للتكليف. إذا لم يكن في البين يمكننا حينئذ ماذا؟ العمل بالأخبار النافية أيضا. هذا مجمل تقرير هذا الدليل أول. المهم يمكن العمل بهذه الأخبار. هذا مجمل تقرير الاستدلال. الآن نذكر نقاش صاحب الكفاية ونقاش الشيخ الأنصار، وهل هذا النقاش تام لو متام سننظر فيه. ولكن لابد أن نلتفت لنقطة صناعية، أن خدشة الشيخ الأنصاري وخدشة صاحب الكفاية في هذا الدليل أول عقلي ليس خدشة في منجزية هذا العلم. هذا العلم بصدور أخبار كثيرة فيما عن الأئمة فيما بيدنا من كتب معتبرة، هم العلمان لا يخدشان في منجزية هذا العلم. خدشة الشيخ الأنصاري في الرسائل أو صاحب الكفاية أو بقية الأعلام، خدشتهم بأن هذه المنجزية للعلم الإجمالي توجب الاحتياط ولا توجب الحجية الخاصة لخبر الواحد بأن يكون مخصص أو مقيد أو حاكم أو مفسر أو وارد على بقية الأدلة الاجتهادية الأخرى من عمومات الكتاب أو إطلاقات الكتاب أو عمومات وإطلاقات السنة القطعية. محصل خدشة الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية كما سنستعرضها الآن نتيجتها ماذا؟ نتيجتها ليس الخدشة في أصل منجزية العلم. العلم إذا صار موجود في البين منجز، كيف يعني؟ ما يمكن رفع اليد عنه. صاحب الكفاية وصاحب الرسائل لا يخدشان ولا ينكران أن هذا العلم الإجمالي منجز، لكن منجزيته توجب الاحتياط، لأن الاحتياط شبيه بالأصل العملي، لأن منجزيته توجب دليل اجتهادي. دليل اجتهادي يعني حجية الخبر بالحجية الخاصة أو الحجية العامة، يعني لا توجب حجية دليل اجتهادي. ملخص إذن كلام الشيخ الأنصاري ماذا؟ وصاحب الكفاية صناعيا ليس خدشتهم ودغدغتهم في أصل منجزية هذا العلم. العلم الكل يقبل بأنه منجز، إنما خدشتهم في أن هذه المنجزية ليست حجية دليل اجتهادي لخبر الواحد. هذا محصل الخدشة الآتية في كلام صاحب الكفاية وصاحب الرسائل، سنستعرضها تفصيلا. لماذا نكون في صدد التدقيق في كلام صاحب الكفاية وصاحب الرسائل؟ لكي يبين يا أخوان هذه الشبهة التي الآن يروج لها الحداثويون وقبلهم كثيرون، أنه إذا كان في تراث الحديث موضوع ومدسوس على فرض سنة التسليم بهذا الشيء، عندنا علم إجمالي آخر ثالث رابع خامس ما شئت، عندنا علم إجمالي آخر أن هناك حديث موضوع مدسوس، زين فلنسلم معك أن هذا العلم منشأه صحيح التي تدعي أنت أيها القائل بوجود حديث مدسوس موضوع ما شابه ذلك. والنتيجة هذا القائل يقول النتيجة هي أن نسقط التراث الحديث كله. عجيب عجيب غريب، هو هذا عجيب غريب. عندك هذا التراث الحديث علم إجمالي بالضرورة فيه ما هو جله صادر عن الأئمة عليهم السلام، أكثره صادر عن الأئمة عليهم السلام، لأجل دعوة وجود بعض الإسرائيليات أو المدسوسات أو الموضوعات تترك هذا التراث تحت أي مبرر أي معذر؟ العلم الإجمالي منجز. لذلك أنا ذكرت أمس علم بحوث بلغة عصرية يجب أن نترجمها يا أخوان، لأن الآن الشبهات بلغة عصرية مو بلغة الأصولية القديمة. الآن الشبهات أو الإشكاليات ترون لا واحد مفسر عند تفسير مطنطن من محسوب من الوسط الخاص وتوفي ترك العمل بالحديث خير شر ولا عاد ولا استغفر الله. احنا مو انا مو داعي ندخل في الاسماء ولا الاشخاص, يعني مو صحيح داعي بالبحث العلمي ليس الدخول في الاشخاص, بس اقصد الكلام في المنهج والافكار تحت ذريعة ماذا توفي هذا تحت ذريعة انه الحديث فيه كذا وكذا ولم يجر. شنو هذا مبرر؟ انت لديك علم اجمالي بوجود صدور هذا الاحاديث عن اهل البيت عليهم السلام في ظل هذه الكتب. لنفترض حين اختلط عليك الحابل بالنابل, هذا ما يسوق لك رفع يد عن تراث الحديث ابدا, ما يسوق له. ذكرت لكم امس وقفة صناعية لنقرأها بقراءة اصولية ولنقرأها بقراءة كلامية ولنقرأها بقراءة تفسيرية. ماذا يعني أن القرآن الكريم والباري عز وجل في سورة المائدة التي هي آخر السور نزولا يعطي اعتبار لكتاب التوراة, لنسخ كتاب التوراة الموجودة ولنسخ كتاب الإنجيل الموجود, يعطيها صفة مو كتاب حديث وحياني, يعطيها صفة كتاب سماوي وحياني منزل, رغم أن نفس القرآن الكريم في سور أخرى يقول هاي التوراة ونسخ التوراة ونسخ الإنجيل دس فيها. مع ذلك القرآن الكريم لا يتعامل مع نسخ التوراة الموجودة ونسخ الإنجيل الموجودة ككتاب بشري, يتعامل معها يعطيها اعتبار كتاب وحي نازل من السماء. غاية الأمر أنت أيها الباحث أيها المتحري للحقيقة يجب أن تميز ما دس في التوراة عما هو أصلي في التوراة, ما دس في الإنجيل عما هو أصلي في الإنجيل. لما؟ لأن هذا الأصلي في الإنجيل والأصلي في التوراة مو يبلع المدسوس, لا فقط يلتهم المدسوس, يلتهم عقل البشر ككل. لما؟ لأنه صادر من رب العزة, هذا عقل مو عقل بشر. هذا البيان هو نعين نكتة الصناعية التي بينها القرآن الكريم في سورة المائدة. وما يخاطب؟ يخاطب أعظم الخلائق النبي, بعد مو يخاطبنا احنا. يقول القرآن الكريم كيف يحكمونك, يعطوك صلاحية التشريع, وعندهم التوراة فيها حكم الله, صلاحية التشريع لله فوق صلاحية التشريع لرسول الله, مع أن رسول الله بتلك المكانة والعظمة. انظر هنا المقارنة كيف في لسان القرآن. لو نترك القرآن هذا بحث آخر, القرآن هذه آخر السور نزولا سورة المائدة من أحكم السور حاكمة على كل بقية السور. انظر كيف يعطي القرآن الكريم التوراة, هذه التوراة التي فيها نسخ مدسوسة مقطوعات مدسوسة قطعا, والإنجيل فيها نسخ مدسوسة أن عيسى يشرب الخمر وكذا طبعا كلها مدسوسة, وأن يعقوب يصارع الله كلها مدسوسة. رغم ذلك القرآن يقول لا يستبيح لنا ولا يستبيح لليهود ولا للنصارى أن تضرب هذه التوراة الموجودة عرض الحائط والعياذ بالله أبدا. كيف يحكمونك في قضية زنا محصنين من اليهود من وجهاء وأشراف اليهود, أتوا للنبي ليحكم بينهم لكي يرفع عنهم حد الرجم, حد الرجم موجود في التوراة, والبعض يسأل حد الرجم وين موجود في القرآن؟ هي هذه الآية تشير لحد الرجم وإن لم تصرح بلفظة الرجم بس لكنها تقرر حد الرجم. حد الرجم نعم موجود في القرآن بهذه الآية. كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ انظروا القرآن الكريم كيف يعطي التوراة هذا الاعتبار العظيم, أن صلاحية التشريع الثابتة غير المنسوخ في التوراة أعظم من صلاحية تشريع سيد الأنبياء مو بعد بقية البشر. انظر كيف يعطي التوراة. لما مر بنا أمس كقراءة كلامية أو قراءة وصولية صناعية، أن التوراة والإنجيل هذه فيها منظومة لا يستطيع عقل البشر أن يحلق يطير إليها. إذا تحكم تلك المنظومة الأم تبلع وتكنس كل الدسائس والانحرافات. يعني بعبارة أخرى يعطينا القرآن منهاج منظومي علمي وميزان صيرفي وحياني سماوي عملاق لا تصل إلى درجة حجية عقول البشر، دسائس البشر ما تتغلب عليه. هو يبرم لا يبرم، هو يفلج لا يفلج، هذا السر في ذلك. هذا مثال ذكرنا التوراة والإنجيل في القرآن، مثال ذكرنا لأجل ماذا؟ لأجل أن التراث الحديث لنفترض تحت ذريعة أي متذرع يقول أن فيها مدسوس فيها مدسوس، هذا لا يسوق له رفع اليد عنه. لماذا؟ لأن فيه وحي، الوحي مهيمن محيط على عقول البشر القاصرة، مهيمن على ذلك. مر بنا مثال آخر ذكرت بعد في ذا المطلب، لأنه هو كل حين هذه المباحث الفكرية محل ابتلاء. الأصول يجب أن يترجم بلغة عصرية كي يستثمر الإنسان في الدفاع عن الدين والقرآن والمذهب ومنهاج أهل البيت عليهم السلام، لأنه فقط الإنسان يقتصر بالاصطلاحات